بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن: باب من ابتغى الهدى من غير القرآن. وقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، الآيتين. وقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الآية.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه ترجمة عظيمة عقدها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن، عقدها بعنوان: باب من ابتغى الهدى من غير القرآن، أي أنه يضل، لأن القرآن هو كتاب الهداية، والهداية إنما تطلب في القرآن الكريم الذي أنزل هدى للناس وبينات من الهدى. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فالقرآن هو كتاب الهداية. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالهداية في القرآن. ومن طلب الهداية في غير القرآن يضل، من طلب الهداية في غير القرآن الكريم يضل، لأنه هو كتاب الهداية. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في التحذير من ابتغاء الهداية في غير القرآن، ورحمه الله تعالى ينبه ويحذر عموم المسلمين من وجود دعوات باطلة آثمة تبعد الناس عن القرآن وتبعدهم عن أخذ الهداية من القرآن وتبعدهم عن نور القرآن وضياءه، وتشغلهم بأمور باطلة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ويعمل دعاة الباطل في كل وقت على ترويج ذلك وصرف الناس عن كتاب ربهم، كتاب الهداية والنور والضياء. فرحمه الله تعالى يعقد هذه الترجمة تحذيرا من هذه المسالك الباطلة، فيقول: باب من ابتغى الهدى من غير القرآن. من ابتغى الهدى من غير القرآن، وحذف جواب الشرط للعلم به ولوضوحه، أي فقد ضل عن سواء السبيل، لا يحصل في ابتغائه الهدى من غير القرآن إلا الخيبة والضلال والخسران في الدنيا والآخرة. أورد قول الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش أي يعرض ويغفل ويتغافل وينصرف عن ذكر الله. وأعظم ما يكون ذكرا لله تلاوة القرآن، فالقرآن كتاب الذكر. قال جل وعلا: هذا ذكر، القرآن ذكر للعالمين، وفيه حياة القلوب، وفيه صلاح النفوس، وفيه زكاء القلوب وطهارتها، فهو كتاب ذكر، بل هو أعظم ما يكون في الذكر لله سبحانه وتعالى، بل إن أعظم ما يذكر به الله جل وعلا تلاوة كلامه الذي نزل منه جل وعلا. فالقرآن كتاب ذكر لله، فمن أعرض عن ذكر الله، ومن ذلكم الإعراض عن القرآن الكريم. قال: نقيض له شيطانا، نقيض له شيطانا فهو له قرين. بمعنى أن المنصرف عن القرآن وعن ذكر الله تبارك وتعالى يلازمه شيطان ويكون قرينا له لا ينفك عنه في كل وقت، يدفعه إلى كل باطل ويدخله في كل ضلال ويؤزه إلى المعاصي أزا ويدفعه إليها دفعا. قال فهو له قرين أي ملازم لا ينفك عنه، وإنهم ليصدونهم عن السبيل أي هؤلاء الشياطين الذين يقارنونهم ويلازمونهم بسبب إعراضهم عن ذكر الله يصدونهم عن السبيل أي عن طريق الله المستقيم ويحسبون أنهم مهتدون. وهذه مصيبة أهل الأهواء وأهل البدع أنه في ضلال وباطل وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان وهو في قرارة نفسه يحسب أنه على الهداية وأنه على صراط الله المستقيم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أي يظنون أن عملهم أحسن العمل وأن عبادتهم أصح العبادة وأن طريقتهم أجود الطرق، والحق أنهم أهل ضلال وباطل لا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم عمل ولا ينتفعون بطاعة لأنهم على غير هدى. وماذا يفيد الشخص إن كان يحسب أنه على هدى ولكنه في واقع الأمر وحقيقة الحال على باطل وضلال؟ إذن الآية الأولى ومن يعش عن ذكر الرحمن فيها التحذير من ابتغاء الهدى بغير القرآن الكريم، كذلك من الآية الأخرى قول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. فالله جل وعلا أنزل القرآن تبيانا لكل شيء أي فيه بيان كل ما يحتاج إليه العباد في صلاح أمورهم واستقامة شؤونهم وزكاة قلوبهم وصلاح أعمالهم تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة أيضا هو كتاب هداية وكتاب رحمة. فمن ابتغى الهداية في غير القرآن الكريم لن يحصل ولن يظفر إلا بالضلال عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. نعم.
وعن زيد بن أرقب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول من ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، وفي لفظ أحدهما كتاب الله هو حبل الله من تبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما. هذا الماء غدير خم يكون في الطريق بين مكة والمدينة وهو إلى مكة أقرب، وهو على مقربة من الجحفة بينه وبينها أميال يسيرة. فيقول قام فينا خطيبا بماء يدعى خما، بماء يدعى خما أي غدير يقال له غدير خم. وهذا الغدير قام فيه خطيبا عليه الصلاة والسلام لما رجع من مكة إلى المدينة بعد حجة الوداع، تحديدا في الثامن عشر من شهر من شهر ذي الحجة لما رجع عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، فمشى بعض الأيام في الطريق حتى لما وصل إلى هذا الغدير قام خطيبا عليه الصلاة والسلام في الناس في ذلك الموضع. الصحابة رضي الله عنهم من دقة وعظيم اهتمامهم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى الأماكن التي سمعوا منه عليه الصلاة والسلام الوعظ والتذكير يحددونها، يقوم في مكان كذا في الموضع الفلاني، فحدد رضي الله عنه المكان، حدد رضي الله عنه المكان بماء يدعى خما، قال فحمد الله وأثنى عليه. وهذا فيه مشروعية البدء في الخطابة والوعظ والدروس والتعليم بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه جل وعلا بما هو أهله. قال فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، أي وعظ الناس، والموعظة هي الوصية التي فيها ترقيق، الوصية التي فيها ترقيق وترغيب وترهيب ونحو ذلك، وقال لها موعظة. قال فوعظ وذكر، أي ذكر بالله وبطاعة الله وبإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، ذكر عليه الصلاة والسلام. وأعظم ما يذكر به توحيد الله، وقد قال الله تعالى في آخر أو أواخر الذاريات وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اتباع الله جل وعلا للأمر بالذكرى بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيه دلالة أن أعظم ما يذكر به العباد التوحيد الذي خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه. قال ثم قال أما بعد أيها الناس، ثم قال أما بعد. أما بعد هذه يؤتى بها في الخطابة والموعظة عند الشروع في المقصود بعد الحمد والثناء، يؤتى بها أي ومهما يكن من شيء بعد فإن الأمر كذا وكذا. أيها الناس إنما أنا بشر، أيها الناس إنما أنا بشر، والله جل وعلا قال له في القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. مراده أنما أنا بشر أي شأني مثل شأن البشر، ومثل ما أن البشر يموتون فأنا كذلك أموت مثلهم. إنما أنا بشر، هو أراد أن يشير إلى هذا المعنى، أي مثل ما أن البشر يموتون لهم مدة محددة يعيشون في هذه الحياة ثم يموتون، فأنا مثلهم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. فالبشر هذه حالهم، هذه حالهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر، إنما أنا بشر. وإذا علمت هذه البشرية وتيقنت لا يعطى البشر شيء من خصائص خالق البشر ورب البشر سبحانه وتعالى، فهو عليه الصلاة والسلام بشر ليس له شيء من حقوق الخالق ولا شيء من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم. يوشك أن يقرب أن يأتيني رسول من ربي، والمراد بالرسول هنا ملك الموت، المراد بالرسول هنا ملك الموت، لأن الله سبحانه وتعالى يبعثه ويرسله إلى من شاء من عباده لقبض روحه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال يوشك أن يأتيني رسول من ربي فأجيب. يشير عليه الصلاة والسلام بدنو أجله، يشير بذلك عليه الصلاة والسلام إلى دنو أجله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه تنبيه لهم، فيه تنبيه لهم بأن ما سيقوله لهم في موعظة بعد هذه المقدمة موعظة مودع، موعظة مودع، ومعلوما أن موعظة المودع تجمع وفيها جماع الخير، مثل ما جاء في حديث العرباض قال كأنها موعظة مودع فأوصل أوصنا، فأوصاهم بوصية جامعة جمعت الخير كله. فهنا بدأ بهذا التقديم عليه الصلاة والسلام، بدأ بهذا التقديم تنبيها لدنو أجله وليتنبهوا للوصية العظيمة التي سيوصيهم بها ويذكرهم بها عليه الصلاة والسلام. قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله. تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله. قول أولهما كتاب الله أي القرآن الكريم. ووصفه بثقلين، والثقلين مثنى ثقل لثقل الأمر وعظمه وكبر شأنه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالوحي يسمى ثقل لعظم شأنه، لعظم شأنه وعظم مضامينه وكبر مقامه وعلو قدره. فيقول عليه الصلاة والسلام: أولهما كتاب الله. وهذا موضع الشاهد من إرادة المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذه الترجمة: أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور. فيه الهدى أي هداية الناس في طريقهم وفي سيرهم وفي أعمالهم وفي عباداتهم، فهو كتاب هداية، لا يمكن أن تنال الهداية إلا من طريقه. فالهدى في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبهذا يظهر الشاهد من الحديث الترجمة أي أن من طلب الهدى من غير كتاب الله ضل، لأن الهدى في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فيه الهدى. فيه الهدى أي في كتاب الله سبحانه وتعالى. والنور أي الضياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قال: فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله. فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله، خذوا بكتاب الله واستمسكوا به. خذوا بكتاب الله أي ليكن أخذكم في الدين وعبادة الله وطاعة الله وإقامة شرع الله بكتاب الله جل وعلا، استمسكوا به وحافظوا عليه وليكن تلقيكم عنه. خذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال: فحث على كتاب الله ورغب فيه. حث على كتاب الله ورغب فيه. هذه الوصية يجب على كل مسلم أن يتنبه لها وأن يستحضر يا أخوان أنها وصية مودع، قالها النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر حياته بعد حجة الوداع، وقدم لها بمقدمة ذكرهم فيه بدنون منيته عليه الصلاة والسلام. إذن نقول: القرآن وصية النبي، القرآن وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، والواجب على الأمة أن تحفظ هذه الوصية وأن تحافظ على كتاب الله وأن تأخذ بكتاب الله وأن تستمسك بكتاب الله وأن تعتني به قراءة وحفظا وفهما وتدبرا وعملا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال: ثم قال: وأهل بيتي. ثم قال: وأهل بيتي. هذه وصية بأهل البيت، وصية بأهل البيت. قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ثلاث مرات قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع: أذكركم الله في أهل بيتي. وصية بأهل البيت، أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعرف قدرهم وأن تعرف مكانتهم وأن يدرك فضلهم وأن تؤدى حقوقهم وأن يقابل بالاحترام والتوقير والتقدير ومعرفة القدر والمكانة، ألا يساء لأي أحد منهم. أوصى عليه الصلاة والسلام وصية عظيمة بأهل البيت في ذلك الموضع ثلاث مرات يكرر أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذه وصية منه عليه الصلاة والسلام بأهل البيت، وصية بأهل البيت أن يحترموا، أن يقدروا، أن تعترف، أن يعترف بفضلهم، أن أو أن يعرف فضلهم ومكانتهم، وأن تؤدى حقوقهم وأن تحفظ حقوقهم. وصية منه صلوات الله وسلامه عليه بأهل بيته صلى الله عليه وسلم، وصية منه عليه الصلاة والسلام بأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. هذه الوصية العظيمة في أهل البيت لا يعرف أحد حفظها وحافظ عليها وحققها وقام بها مثل أهل السنة والجماعة، لا يعرف أحد قام بحفظ هذه الوصية وحافظ عليها وحققها مثل أهل السنة والجماعة، بدءا بالصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن تبعهم بإحسان، لا يعرف أحد قام بحفظ الوصية مثل الصحابة رضي الله عنهم. والقدوة في حفظ هذه الوصية صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. ومن يقرأ تاريخ أبي بكر الصديق يجد سيرة عجب، دعوكم من أهل الباطل وأقاويلهم وتزييفهم وكذبهم وافتراءهم، من يقرأ سيرة أبي بكر رضي الله عنه يقرأ حياة عجب في حفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأهل البيت، وأقواله معروفة في ذلك وسيرته معروفة في ذلك، يعرفها من يقرأ سيرة أبي بكر الصديق، وهكذا من يقرأ سيرة الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولهذا لا يعرف أحد قام بحفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام مثل أهل السنة والجماعة. ولهذا شيخ الإسلام في كتابه العقيدة الواسطية الذي قرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة قال في أثنائه، قال وحفظوا وصية النبي عليه الصلاة ويحفظون وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، وذكر هذا الحديث، ذكر ذلك رحمه الله تعالى في جملة الاعتقاد، في جملة الاعتقاد وأمور الديانة التي يعتني بها أهل السنة والجماعة. وليس من حفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام في شيء الغلو في آل البيت، من يغلو في آل البيت لم يحفظ الوصية، من يغلو في آل البيت لم يحفظ الوصية، من يحيل أمور الدين إلى غلو في آل البيت ورفعهم فوق أقدارهم وإعطائهم من حقوق الله سواء حقوق في العبادة أو خصائص في الربوبية سبحانه وتعالى، مثل بعضهم يقول عن بعض آل البيت أنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون إلى غير ذلك من أمور خاصة بالله، هذا لم يحفظ الوصية. كذلك الذي يعبد أحدا من آل البيت يستغيث به ويستنجد به ويصرف له أنواع العبادة، أو يقول زيارة قبر فلان من آل البيت خير من زيارة الكعبة 70,000 مرة أو نحو ذلك، هذا لم يحفظ الوصية، هذا لم يحفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل البيت، هذا غلو وشطط وخروج عن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. أيضا يقابل هؤلاء الجفاة النواصب الذين ناصبوا آل البيت العداء، أيضا هؤلاء لم يحفظوا الوصية، وإنما الذين حفظوا الوصية حقا وصدقا هم أهل السنة والجماعة، والذين توسطوا في حفظ الوصية بين الغلو والجفاء الإفراط والتفريط، فكانوا أهل قوام وأهل عدل وأهل توسط، كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهودا عدولا لا غلو ولا جفاء لا إفراط ولا تفريط، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، خيار الأمور أوساطها. ولما كان أهل الغلو اعتقدوا، انتبهوا يا أخوان، لما كان أهل الغلو اعتقدوا صنيعهم من غلو في آل البيت وعبادة لهم وإعطاء لهم من خصائص الله سبحانه وتعالى، لما ظنوا أن هذا هو حفظ الوصية أصبحوا يتكلمون في كل من ينكر هذا الغلو بأنه ماذا؟ بأنه لم يحفظ الوصية، لأنهم ظنوا أن الغلو هو ظنوا أن الغلو هو حفظ الوصية، ظنوا أن الغلو في آل البيت هو حفظ الوصية، فلما يجدون أحدا لا يغلو مثلهم وينكر غلوهم قالوا لم يحفظ الوصية، فأصبح عندهم فهمهم لحفظ الوصية ماذا؟ الغلو في آل البيت. ولهذا في اليوم 18 من ذي الحجة يحتفلون احتفالا قائما على الغلو في آل البيت، قائما على الغلو في آل البيت، ويظنون أنهم فعلا يحفظون الوصية، وهم من أشد الناس تضييعا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام في آل البيت. ولهذا يتآمرون ويرمون أهل السنة وأهل الحق بأنهم أعداء لأهل البيت، لأنهم أعداء لأهل البيت، وممن يرمونه بذلك المصنف رحمه الله تعالى، يرمونهم بأنهم أعداء لأهل البيت، مع أن نرى حفاوة أهل العلم وعنايتهم واهتمامهم بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وأقول شهادة حق أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها من خلال قراءتي الواسعة لكتب هذا الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، رأيت في كتبه ما يدل على حب عظيم منه لآل بيت النبي، رأيت في كتبه رحمه الله تعالى، وهذه شهادة أقولها متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى، رأيت في كتبه حبا عظيما لآل بيت النبي صلوات الله وسلامه، وحفظا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وله في كتب أقوال كثيرة مبثوثة في مواضع كثيرة من كتبه كلها قائمة على الوصية، حفظ وصية النبي صلوات الله وسلامه عليه لآل بيته. حتى إنه رحمه الله من شدة حبه لآل البيت آل بيت النبي سمى أولاده كلهم بأسماء آل البيت. أولاده من هم؟ له بنت واحدة سماها فاطمة، وله عدد من الأبناء علي والحسن والحسين وعبد الله وإبراهيم، هؤلاء كلهم من آل البيت، عبد العزيز فقط هو الذي خرج عن القاعدة، وأولاده كلهم سماهم بآل البيت من شدة حبه. مرة جمعني مجلس في إحدى الدول مع شخص وقال بكل جرأة محمد بن عبد الوهاب يبغض آل البيت، وأخذت أتحدث معه قلت له ما اسم أولادك؟ فذكر لي أسماء أولاده ومستغرب من السؤال، وليس في أولاده واحد من آل البيت، قلت محمد بن عبد الوهاب أولاده كلهم بأسماء آل البيت، الحسن والحسين وعلي وعبد الله وابراهيم، قال صحيح؟ وهو قبل قليل يزعم أنه رحمه الله تعالى يعادي أهل البيت، مع أن أحب ما يكون للإنسان أبناءه، أحب ما يكون للإنسان أبناءه، ولا يسميهم إلا بأسماء من يحب، ما يسميهم إلا بأسماء من يحب، فسمى علي والحسن والحسين وعبد الله وإبراهيم، هؤلاء كلهم آل البيت، وبقيت الأسماء أسماء آل البيت باقية في ذريته إلى يومنا هذا. إمام المسجد النبوي حفظه الله الشيخ حسين آل الشيخ من أحفاد شيخ السلام محمد عدوان رحمه الله، فالاسم باقي حتى في ذرية الإمام رحمه الله تعالى، هذا كله من حفظ من محبة آل البيت، وهو جزء من هذا الأمر الذي ذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه، على أنه لا يلزم من كونه يحب آل البيت أن يسمي أولاده بأسماء، ليس بلازم، لكن من شدة حبه رحمه الله تعالى سمى عامة أولاده بأسماء آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن آل النبي وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله وفي لفظ، وهذا اللفظ في صحيح مسلم، قال أحدهما كتاب الله هو حبل الله، كتاب الله هو حبل الله، قوله هو حبل الله مثل قول الله تعالى في القرآن واعتصموا بحبل الله، والحبل هو الذي يتمسك به، هو الذي يتمسك به. فالقرآن حبل الله، أي الذي يتمسك به من أراد أن يصل إلى رضوان الله وجنته، فليتمسك بحبل الله الذي هو كتابه. فالقرآن هو حبل الله الممدود الذي من تمسك به أوصله إلى رضوان الله تبارك وتعالى وجنته. قال: من تبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. من تبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. وهذا شاهد لقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة: من ابتغى الهدى من غير القرآن، أي كان على الضلالة، كما قال ذلكم رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
وله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة.
قال: ومن تركه كان على الضلالة. رواه مسلم. وله أي مسلم، وله أي مسلم عن جابر أي بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقول، كان إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تروى خير الهدي، وتروى أيضا خير الهدى، هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذا كان يقوله عليه الصلاة والسلام في خطابته ويكرره، كان يكرر هذه الجملة عليه الصلاة والسلام في خطابته، يكرر هذا الأمر: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. كان يكرر ذلك. لماذا هذا التكرار؟ وكل جمعة يسمعون من عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، من أجل أن يترسخ في القلوب ويتمكن في النفوس أن الدين إنما يقوم على الكتاب والسنة، قيام الدين على خير الهدي وأصدق الحديث، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان المسلم كل مرة يسمع هذا التذكير، وكل مرة يسمع هذا التذكير، مع الأيام ترسخ هذه المعاني وتثبت في القلوب. الصغير ينشأ عليها، والكبير تثبت في قلبه وتتمكن في نفسه. وهذا من أغراض التكرار، خاصة في الأمور الكبار العظيمة التي عليها قيام الدين أو فيها جماع أمره. فكان عليه الصلاة والسلام يكرر ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. أيضا يكرر ذلك باستمرار: وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، يتناول جميع البدع، ويتناول جميع ما أحدث في الدين، لا يستثنى شيء، لأنه لو كان فيه استثناء من الذي يستثني؟ لو كان فيه استثناء، كل، يقول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، لو كان هذا العموم فيه استثناء من الذي يستثني؟ النبي نفسه عليه الصلاة والسلام يقول: إلا كذا وكذا. لو كان في هذا الأمر استثناء لما أبقاه على عمومه، لاستثنى عليه الصلاة والسلام، لكنه أبقاه على عمومه ليتناول كل أمر يحدث في الدين. والدليل على أنه لو كان فيه استثناء لاستثنى عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. قال إيش؟ إلا من أبى. استثنى. قال: إلا من أبى. قال: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل جنة، ومن عصاني فقد أبى. هنا لم يستثني، قال: كل بدعة ضلالة، ما قال إلا بدعة كذا، أو بدعة يراد بها كذا، أو بدعة القصد منها كذا، لم يستثني. فيبقى كلامه عليه الصلاة والسلام على عمومه، وهو كلام ناصح أمين. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان يكرر ذلك كل جمعة، يقول: كل بدعة ضلالة، تنبيها للأمة وتحذيرا لها من البدع. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة شاهد للمصنف رحمه الله في قول من ابتغى الهدى بغير القرآن أي ضل عن صراط الله المستقيم. نعم.
وعن سعيد بن مالك قال نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصته علينا. فأنزل الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب الآية فتلاه عليهم زمانا. رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن. وله عن المسعودي عن القاسم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملّه فقالوا حدثنا يا رسول الله. فنزلت الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ثم ملّوا ملّه فقالوا حدثنا يا رسول الله. فأنزل الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ورواه عبيد عن بعض التابعين وفيه فإن طلبوا الحديث دلهم على القرآن.
قوله رواه عبيد هل عرفت من هو شاء الله ما؟ مدري جميع النسخ هكذا عبيد نفسه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن سعيد بن مالك قال نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه عليهم زمانا أي يسمعونه منه عليه الصلاة والسلام يتلوه عليهم. فقالوا يا رسول الله لو قصصته علينا يعني أرادوا أن يسمعوا قصص. فأنزل الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص. وجاء في السورة التي هي سورة يوسف قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. قال فتلاه علينا زمانا. رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن. وهذا فيه أن القرآن تنوعت آياته وتنوعت عبره وعظاته. ولهذا لا يزال قارئ القرآن مثل ما جاء عن علي بن أبي طالب قال لا يشفع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. فلا يزال الإنسان يتنقل بين أحكام وعبر وقصص وإلى غير ذلك. فلا يزال مع آيات القرآن متنقلا في أبواب الخيرات والفضائل والهدايات هدايات كتاب الله سبحانه وتعالى. قال فتلاه علينا زمانا. رواه ابن أبي حاتم أي في تفسيره بإسناد حسن. وله أي ابن أبي حاتم عن المسعودي عن القاسم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحق قلوبهم شيء من الملل فقالوا حدثنا. قال أهل العلم يعني القصص. قالوا حدثنا يعني بشيء من القصص. والقصص تحدث للقلب شيء من الترويح فقالوا حدثنا يعنون القصص يا رسول الله. فنزلت الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ثم ملوا مله فقالوا حدثنا يا رسول الله يعنون القصص. فأنزل الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا جاء عن بعض الصحابة الإشارة إلى أن هذه الآية فيها عتاب للمؤمن الذي طالت مدته عن الخشوع لذكر الله، عتاب لمن طالت مدته وطال بعد قلبه عن الخشوع لذكر الله. فالآية فيها عتاب له. ولهذا ينقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأ هذه الآية لم يأني الذين آمنوا قال بلى يا ربنا يعني آن. ولعلكم قد سمعتم قصة الفضيل بن عياض وأن توبته رحمه الله تعالى كانت بسبب سماع هذه الآية، وذكر الذهبي في ترجمة بسير أعلام النبلاء أنه كان رحمه الله إلى أن بلغ ربما 40 سنة من عمره وهو قاطع طريق، ورجل معروف بالشر والأذى، والقوافل كانت تخافه، فكان يتسور بيتا للعدوان، فسمع تالي في داخل البيت يقرأ من سورة الحديد حتى بلغ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فدخلت الآية في قلبه وقال بلى، قال رحمه الله بلى، أي آن الوقت، ونزل وترك هذا العدوان، وترك أيضا العدوان الذي كان عليه من قطع الطريق وغيره، ونذر لله أن يذهب إلى مكة وأن يبقى فيها إلى أن يموت، فبقي عابدا في مكة وعرف بعابد الحرمين، انتقل إلى مكة وبقي فيها عابدا إلى أن توفاه الله. وكانت هداية هذه بسبب سماع هذه الآية بعد 40 من عمره، وأصبح إماما من أئمة المسلمين. قل أن تقرأ كتابا في الحديث أو في التفسير أو في شروحات الحديث أو في الأحكام إلا ويقولون قال الإمام الفضيل بن عياض، قال الإمام الفضيل بن عياض، وهو إلى 40 سنة من عمره، وهو كان رجل معروف بماذا؟ معروف بعض الناس الآن يتوب عمره 60 سنة يقول ما عاد يمديني أطلب العلم. الفضيل بن عياض بدأ بطلب العلم بعد 40 وأصبح إمام الدنيا، وإلى يومنا هذا وفي مجلسنا هذا مرات يسمع الإخوان نقول قال الفضيل ابن عياض رحمه الله، تنقل عنه نقول ثمينة جدا تدل على إمامته ومتانة كلامه وقوته رحمه الله تعالى في السنة. فالشاهد هذه الآية الكريمة فيها عتاب، عتاب لكل أحد، والفضيل أدرك العتاب وقال بلى وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، تاب إلى الله جل وعلا. ففيها عتاب لمن طالت مدة قلبه في عدم الخشوع لله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال ما كان، اسمعوا كلام مسعود وفي صحيح مسلم، قال ما كان بين إسلامنا، ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله، ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، إلا أربع سنين. 4 سنين ونزلت هذه الآية، ويصفها رضي الله عنه بأنها ماذا؟ عتاب. قال عاتبنا الله، لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. والحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح. قال رحمه الله تعالى وروى عبيد لم أعرفه، والحديث رواه أو الأثر رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير عن عون ابن عبد الله، وإليه الإشارة بقول عن بعض التابعين، وفيه فإن طلبوا الحديث دلهم على القرآن، فإن طلبوا الحديث دلهم على القرآن، أي أوصهم بالقرآن والعناية به والاستمساك به والمحافظة عليه والإكثار من تلاوته. نعم.
وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في مجلسه كل يوم قلما يخطئه أن يقول ذلك: الله حكم قسط، هلك المرتابون، إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي، فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن، فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فكل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق ممن جاء به، فإن على الحق نورا. الحديث.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفي سنن أبي داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول قال كان معاذ بن جبل يقول في مجلسه كل يوم قلما يخطئه أن يقول ذلك: الله حكم قسط، أي حكم عدل سبحانه وتعالى، لا يظلم الناس شيئا. قال هلك المرتابون، أي هلك من كان من أهل الريب والشك، هلك المرتابون. إن وراءكم فتنا، يقول ذلك محذرا رضي الله عنه من الفتن وشدة ضررها على الناس وأخذها لقلوبهم وصرفها لهم على الحق. قال إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال، يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، ويفتح فيها القرآن. ويظهر والله تعالى أعلم أن فتح القرآن فيها أي كثرة حفظه، كثرة حفظ القرآن، ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي، أي كل هؤلاء يقرؤون القرآن لكونه في ذلك الزمان. لاحظ جمع بين فتح المال والفتح في القرآن، مما في إشارة والله تعالى أعلم إلى أن هذا الفتح في القرآن من ورائه المال، يعني حوافز مالية، حوافز مالية تدفع هؤلاء الكثير. قال المنافق، المنافق ماذا يريد قلبه بالقرآن؟ وهو رجل منافق أصلا، ليس في أي رغبة في قلبه للقرآن الكريم إلا أن تكون هناك حوافز أخرى أو دوافع أخرى تدفع إلى أن يقرأ القرآن أو يحفظ القرآن. قال يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي. قال فيوشك أحدهم، يعني يوشك أحد هؤلاء الذين حفظوا القرآن في زمن الفتن. وهذا الذي حفظ القرآن في زمن الفتن وسيقول كلام الآتي معنا لم يحفظه على جادة صحيحة ولا على نهج صحيح، وإلا لاستفاد من هدايات القرآن، لكن حفظه لمآرب وأغراض ومطامع. قال فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره. حفظت القرآن، قرأت القرآن، حفظته، أصبحت قارئا متقنا حافظا مجودا، لكن ما عندي أتباع. وهو كان همته متجهة إلى ماذا؟ الصيت والشهرة والأتباع وغير ذلك، ثم لم يحصل أتباعا، فماذا يصنع؟ قال فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، يعني حتى أخترع لهم شيء آخر غير القرآن. وفعلا هذا الذي ذكره ابن معاذ بن جبل رضي الله عنه وجد أناس، حتى بعضهم حفظ القرآن وجد أنه ليس له شهرة وليس له ذات السيت، فدخل في أشياء أخرى، إما مثلا استعمل صوته الجميل وصوته الحسن فيها أو غير ذلك، حتى يكسب بذلك صيتا وشهرة، وصرف الناس عن القرآن بتلك الأشياء التي أعجب الناس فيه بسببها أو من أجلها. وهذه حقيقة مصيبة عظيمة، حتى إن بعضهم في هذا الباب أخذ يفضل مثل الأناشيد والأغاني واللهو يفضلها عن القرآن، يفضلها على القرآن، حتى إن بعضهم قال إنه تبين له أن هذه الأغاني والأناشيد أفضل من القرآن في التأثير، أفضل من القرآن في التأثير. أحدهم يقول بالحرف الواحد اعلم أن الغناء أشد تهييجا، أشد تهييجا للوجه أي للقلب، وتأثيرا في القلب أشد من تهييجا للوجه من القرآن من 7 أوجه، وذكرها: الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث، الوجه الرابع، الوجه الخامس، الوجه السادس، الوجه السابع. ذكر 7 وجوه يبين فيها أن الغنى أشد تهييجا للوجه وأشد تأثيرا في القلوب من القرآن. ومن الكلام السمج الذي قال في تلك الوجوه، قال القرآن محفوظ عند الكثيرين، قال القرآن محفوظ للكثيرين ومتكرر على الأسماع، ومتكرر على الأسماع، وكل ما سمع أولا عظم أثره في القلب. يقول كل ما سمع أولا عظم أثره في القلب، وفي الكرة الثانية يضعف، وفي الكرة الثالثة قال يسقط. أعوذ بالله، إيش يسقط؟ في الكرة الثالثة قال يسكت. علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر معنا كلام قال لا يسمع منها العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا تنتهي عبره ولا يزال ثم يقول يعني سبحان الله ثم يقول ماذا يؤثر في القلب إذا قرأ الإنسان والوالدات يرضعن والد وجاء بأولادهن حولين كاملين وللذكر مثل حظ الأنثيين وجاء بابن بعض آيات الأحكام وآيات المواريث. قال هذه ماذا تفيد في التأثير في القلوب؟ وأخذ يعقد مقارنات ويذكر وجوه سبعة يفضل فيها القرآن في تأثيره على القلوب أشد من أن تأثيره على القلوب أشد من تأثير القرآن. العجب أن مثل هذا الكلام يعني موجود في كتاب ذاع واشتهر في كتاب ذاع واشتهر. ولما كان يعني توصل إلى أن الغنى هو الذي يعني يؤثر في القلوب أيضا عند أصحاب الطرق مع الغناء والأناشيد الرقص والوجد والتمايل. فعقد بابا بعد هذا الباب في آداب الرقص وكل ذلك جعله في كتاب أراد منه أن يحيى به علوم الدين الإسلامي كلها أباطيل وضلالات وأمور ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم معاذ رضي الله عنه يحذرون من مثل هذه الأشياء التي يحدثها الناس ويشغلون الناس بها عن القرآن ثم لهم طرائق في شغل الناس عن القرآن. الآن لما يأتي أحد هؤلاء بكتاب من الكتب يعني قبل يومين تحدثنا عن كتاب دلائل الخيرات وبعضهم وزع على بعض العوام وأحد الحاضرين يقول لي أنا كتبت اسم الكتاب عندي لأن شخصا حثني على قراءته واقتناءه وأنا كاتب اسمه حتى أشتري. فمثل هذه الكتب يوجد من يروجها ويشغلون الناس بها عن القرآن الكريم. أحدثكم بشيء في هذا الباب تعجبون له، لكن طالما أن هؤلاء يشتغلون بنشر مثل هذه الكتب لا بد أن توضح الأمور وتوضع النقاط على الحروف حتى لا ينخدع منخدع ولا يغتر مغتر. الآن مثلا كتاب دلائل الخيرات في بعض كتب الطرقية يوجد من ينص على تفضيله على القرآن 70,000 مرة. هل تصدقون ذلك؟ يعني أمور بلغت مبلغا. العامي لما مثلا يسمع مثل هذا الكلام ماذا يقول؟ في كتاب لأحد الطرقية وهو مطبوع وموجود اسمه جواهر المعاني يتحدث عن صلاة الفاتح، يقول أما صلاة الفاتح لما أغلق وهي معروفة عند الصوفية، فقد سمعت شيخنا يقول كنت مشتغلا بذكر صلاة الفاتح لما أغلق حين رجعت من الحج إلى تلمسان لما رأيت من فضلها وهو أن المرة الواحدة 600,000 صلاة. المرة الواحدة 600,000 صلاة كما هو في ومعلوم أن في 600,000 صلاة 600,000 مرة لقراءة الفاتحة، أليس كذلك؟ وصلاة الفاتح أفضل من 600,000 صلاة بما فيها سورة الفاتحة التي قرأت فيها 600,000 مرة. قال كما هو في وردة الجوب، وقد ذكر صاحب الوردة أن صاحبها نزيل مصر وكان قطبا هذه من القاب الصوفية، قال إن من ذكرها ولم يدخل الجنة فليقبض صاحبها عند الله. وبقيت أذكرها إلى أن رحلت من تلمسان إلى أبي سمعون، فلما رأيت الصلاة، هذا موضع الشاهد، فلما رأيت الصلاة التي فيها المرة 70,000 ختمة، الصلاة التي فيها المرة 70,000 ختمة من دلائل الخيرات. يقول تركت صلاة الفاتح واشتغلت بها المرة 70,000 ختمة، يعني صلاة موجودة في بزعم في كتاب دلائل الخيرات قراءتها مرة تعدل 70,000 ختمة يقول فاشتغلت فيها لما رأيت فيها من كثرة الفضل، ثم أمرني بالرجوع صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يقول، ثم أمرني بالرجوع صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفاتح لما أغلق، فلما أمرني بالرجوع إليها سألته صلى الله عليه وسلم عن فضلها، فأخبرني أولا بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن 6 مرات. انظر الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أخبرني المرة الثانية أن الواحدة منها، يعني من قراءة صلاة الفاتح، تعدل من كل تسبيحة وقعت في الكون، ومن كل ذكر، ومن كل دعاء كبير وصغير، ومن القرآن 6000 مرة. هذا الكلام ينشر بين صفوف العوام والجهال، ثم تجده يمسك كتاب دلائل الخيرات ويقرأ في الصباح وفي المساء وفي أوقات مختلفة ويكرر قراءته، ويعتقد أنه عندما يقرأ هذا الكتاب ويقرأ صلاة الفاتح أو غير ذلك من الدعوات أنه خير له من أن يقرأ القرآن الكريم إما 6000 أو 70,000 على حسب ما يقول له المفترون من شيوخ الضلال الذين يسمع إليهم ويصدقهم فيما يقولونه من ذلك. هذا شاهد أنا أريده هنا حتى نعرف أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال هنا يوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فكل بدعة ضلالة، فإياكم وما ابتدع فكل بدعة ضلالة. فالواجب على المسلمين في كل مكان أن يحذروا من مثل هذه الكتب التي يشغل بها الناس عن ذكر الله وعن القرآن وعن العناية بالقرآن الكريم، ويدخلونه في باب من الخرافة لا حد له ولا نهاية في الضلال. قال وإياكم وزيغة الحكيم، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق، يعني يقول كلمة هي حق لكنه يدس السم في الدسم أو السم في العسل حتى يروج على الناس باطلة. قال فتلقوا الحق ممن جاء به فإن على الحق نورا الحديث. نعم.
وروى البيهقي عن عروة بن الزبير أن عمر رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بذلك، ثم استخار الله شهرا، ثم قال إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله عز وجل، وإني لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عمر الآن أراد أن يكتب السنن، الأحاديث، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي مباشرة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يكتبها فاستشار الصحابة فأشاروا عليه يعني بذلك أن يكتبها، ثم استخار الله شهرا، شهر كامل وهو يستخير الله سبحانه. هل يكتب السنن؟ سنن أي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام شهر كامل وهو متردد، مع أن الصحابة أشاروا عليه، ثم اتخذ القرار. ما هو القرار؟ قال إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله عز وجل، وإني لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. السنن. وانظر ماذا يقول أصحاب دلائل الخيرات وغيرها من الخرافات والكتب التي شغلوا بها الأمة وشغلوها عن القرآن الكريم، ويكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون أن أفضل من القرآن 70,000 مرة أو 6,000 مرة أو غير ذلك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي الملهم شهرا كاملا متردد هل يكتب الأحاديث، ولو كتبها الصحابة قالوا اكتبها لا شيء عليك في ذلك، هذه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام اكتبها لا حرج، وكتبها الأئمة ونفع الله بها، البخاري ومسلم وغيرهم من الأئمة كتبوا الأحاديث ونفع الله بها، لكنه من شدة ورعه وتحريه وخوفه ورغبة أن يقبل الناس على القرآن الكريم امتنع أن يكتب ذلك. فعندما تنظر في ورع الصحابة وتنظر في انحلال هؤلاء تجد الفرق الشاسع بين أهل القرآن وأهل الضلال، تجد الفرق بين أهل القرآن وأهل الضلال. كيف أن عمر رضي الله عنه وأرضاه شهرا كاملا متردد مع أن الصحابة عزموه وأشاروا عليه بذلك واستخار الله، ولكن اتخذ القرار بأنه لن يكتب، وكتبت أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وحفظت ونفع الله بها، لكنه كان متورعا وخائفا. وذكر رضي الله عنه ان من كان قبلنا كتبوا كتبا فاكبوا عليها وتركوا كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا موقف عمر، قارنه بتلك المواقف التي يخترع فيها المخترعون أدعية وأذكار وأورات وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وأيضا يقولون هذا مثل ما يوجد في كتاب دار الخيرات، هذا ذكر السبت وهذا ذكر الأحد وهذا ذكر الاثنين، ويشغلون في أيام الأسبوع كلها بأورات ولا ويبعدونهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذه ترجمة عظيمة نصح فيها الإمام رحمه الله تعالى بأن من ابتغى الهدى من غير القرآن ضل. نسأل الله عز وجل أن يغفر للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأن يجزيه عن الأمة خير الجزاء على هذا النصح وهذا البيان وهذا الجمع وهذا الإيضاح. ومثل ما نرى في كتابه هذا الصنيع وهذا طريقته في الدعوة والتعليم، أبواب وأحاديث، أبواب وآيات وأحاديث وآثار عن السلف، وهذه دعوته. ولهذا كانت دعوة مباركة نفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما، وجعل الله سبحانه وتعالى لها بركة واسعة وانتشارا كبيرا. نسأل الله عز وجل أن يجزي هذا الإمام خير الجزاء، وأن يبارك في علومه. وأمام الآن إخوة من ألسن مختلفة، فبالمناسبة هم يحضرون معنا، حثهم على نقل هذا الكتاب فضائل القرآن إلى اللغات الأخرى، نقل هذا الكتاب إلى اللغات الأخرى، كل على قدر استطاعته وحدود مقدرته العلمية ينقل إلى اللغات الأخرى حتى يستفيد ويعم النفع وينتشر الخير بمعرفة هذه الفضائل وهذه الهدايات وهذه التبويبات النافعات وهذه الآيات والأحاديث والآثار العظيمة المنقولة عن سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم انفعنا جميعا بما علمتنا، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تبلغنا جميعا ليلة القدر، وأن تعيننا يا ذا الجلال والإكرام على قيامها إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا. وأنصح بهذه المناسبة ألا يلتفت لبعض الرؤى التي ربما يأخذ بها بعض الناس فيقال له في رؤى أنها ليلة 21 أو ليلة 23 أو نحو ذلك، فبعض الناس إذا سمع بهذه الرؤى وقيل لها أنها متواترة ربما أنه انقطع عن تحري ليلة القدر في بقية العشر. ووصية نبينا عليه الصلاة والسلام واضحة في هذا الباب، قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. فعلينا أيها الإخوة أن نتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر كلها، وهي أرجى في الأوتار. ولا يشغلنا ما يقال في بعض المجالس أن تواترت الرؤى أن ليلة كذا أو ليلة كذا عن تحريها. فالذي أنصح به نفسي وكل مسلم أن نحرص على تحري ليلة القدر، حتى لو كان الشهر 30 نتحراها ليلة 30، ونجتهد في تحريها في العشر كاملة، ونحافظ على قيام الليل، على ذكر الله، على تلاوة القرآن، نكثر من الدعاء بالدعاء الماثور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهو هي دعوة مناسبة لليلة القدر تمام المناسبة، لأن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، أن يكتب ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى، فإذا عفى الله عنك في تلك الليلة فزت والله فوزا عظيما. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من آل البيت؟
نعم، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من آل البيت، ودل على ذلك القرآن والسنة. وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى في سياق الآيات في سورة الأحزاب الآية في أزواج النبي، قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والسياق في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
أسأل الله إليكم، من كان ينتسب إلى أهل البيت في هذا الزمان هل تنطبق عليه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أهل البيت في كل وقت لهم الحرمة والاحترام والتقدير ومعرفة وصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم، ولا سيما إذا كان صاحب ديانة وتمسك بالسنة ومحافظة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومجانبة للبدع والضلالات. لأن الإنسان حتى لو كان من آل بيت، إذا دخل في البدع والضلالات أسقط مكانة نفسه وفضيلته بدخوله في البدع والباطل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه. نعم.
يقول: أحسن الله إليك، هل يلزم عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أن أكون مقابل القبر، أم يجزئ من وراء الجدار خارج الحرم؟
لا، إذا كان المقصود الزيارة، إذا كان المقصود الزيارة فيؤتى عند القبر، ويكون القبر أمام الإنسان والقبلة خلفه ويسلم، مثل ما كان ابن عمر وغيره يصنعون، يسلم يأتي عند القبر. أما إذا كان المراد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي على حاله أينما كان ولا يستقبل القبر. والذي يستقبل القبر من بعيد من أجل السلام، سلام الزيارة، فهذا كما قال أهل العلم هو إلى الجفاء أقرب منه إلى الود والصفاء، عندما يكون الإنسان بعيدا ويقف مستقبل القبر ويسلم، هذا إلى الجفاء أقرب. والنبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا، أرأيتم في حياته هل يقف الإنسان بعيدا عنه مسافة طويلة ويستقبل ويقول السلام عليك قاصدا سلام الزيارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا. ولهذا قال أهل العلم: السلام الذي يقف الإنسان عن بعد، مثل مكاننا هذا، أحيانا يقف بعض الناس ويستقبل القبر ويسلم، أهل العلم يقولون هذا العمل إلى الجفاء أقرب منه إلى الود والصفاء. وممن نص على هذه العبارة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق والإيضاح لأحكام الحج والعمرة والزيارة. فأما إذا كان قصده الزيارة فيذهب إلى القبر ويكون القبر أمامه والقبلة خلفه ويسلم سلام الزيارة. وإن كان قصده أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى جهته التي هو عليها في أي مكان في الدنيا يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة والسلام عليه. نعم.
يقول: فضيلة الشيخ، أنا من منطقة الجنوب ولا أزور المدينة المنورة في السنة إلا في العشر الأواخر، فأفدني عن زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أزوره مرة واحدة فقط أم عدة زيارات في كل 3 أيام مرة؟
هذا التخصيص لا أصل له، في كل 3 أيام أو كل يوم أو بعد كل عشاء أو كل سبت أو نحو ذلك، هذا كله لا أصل له، بل هو مخالف ما جاء في الدعوة المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري عيدا. والمراد عيدا أي من المعاودة بعود الأيام أو بعود الأسابيع أو بعود الشهور أو نحو ذلك، فهذا مخالف لما جاء في هذه الدعوة المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم. والذي يأتي المدينة يأتيها بنية زيارة في المسجد، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وإذا وصل المدينة يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويكتفي بذلك، ثم يكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ومع هذه الأعداد الكبيرة، لو أن الإنسان سيكرر الزيارة كل يوم أو في اليوم 3 مرات أو كل 3 أيام، هذا يحدث زحاما وضررا بالناس، فالإنسان يكتفي بمرة واحدة عندما يأتي ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل وقت وحين. هذه أعطاني إياها أحد الإخوة، ذكر أنها أعطيت له في الروضة، أعطاه إياه أحد الزوار، وقال إن هذه رسم حذاء النبي عليه الصلاة والسلام، ونصحه أن يعلقها، وقال إنها تقي من العين وتقي من كذا وأنها مفيدة في كذا وتشفي، وذكر له أمور. هذا مثال لما حذر منه معاذ رضي الله عنه، يشغلون الناس عن القرآن بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويقول أحدهم قرأت القرآن فما هم متبعي، لا بد أن أحدث لهم شيئا. هذا من المحدثات، هذا مثال من المحدثات التي يحدثها بعض الناس لشغل الناس عن القرآن الكريم. الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فبدل أن يستشفي بالقرآن يهجر القرآن ويعلق مثل هذا الحديد، وقد قال عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه. ما رأيكم بشخص وكل إلى هذه الحديدة، وكل إلى هذه الحديدة لتقي من العين أو تقي من السحر أو تقي من الحسد أو تقي من غير ذلك، وكل إلى هذه الحديدة، أي شيء تنفعه؟ إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة، قل حسبي الله، الله هو الكافي سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأشياء يحذر منها أشد الحذر، وهي من الضلال المبين. وتعلقها، تعليق هذه الأشياء شرك، تعليق هذه الأشياء شرك، إن كان يعتقد أنها نافعة ضارة فهذا شرك أكبر ناقل من الملة، وإن كان يعتقد أنها سبب للدفع أو للنفع أو نحو ذلك هذا من الشرك الأصغر الذي يخشى على صاحبه أن يرتقي به الأمر وينتقل للشرك الأكبر. فمثل هذه الأمور يجب يا أخوان أن يحذر منها أشد الحذر، وأن نتقي الله، وأن نحافظ على التوحيد الذي هو رأس المال وأساس الأمر وأساس السعادة والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.